محمد الصغير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص. كنت حدثتكم في لقاء ماض عن قصة المعتمد ابن عباد من ملوك الطوائف. طبعا الأندلس مرت بمراحل، في بدايتها كان الفتح الإسلامي على يد طارق بن زياد وموسى بن نصير رحمهم الله تعالى، ثم جاء عهد الولاة كما يقولون، تتالى عليها مجموعة من الولاة، ثم جاء عبد الرحمن الداخل، هذا الإنسان العجيب ولعلي في يوم من الأيام أحدثكم بقصته. فعبد الرحمن الداخل فتح الأندلس وحده، سبحان الله، هرب من الشام، هو وكان من بني أمية لما سقطت دولة بني أمية على يد العباسيين، هرب وكانوا يبحثون عنه، فاستطاع أن يهرب في رحلة عجيبة استمرت 5 سنين حتى دخل الأندلس وفتح الأندلس وهو وحيد. ولذلك أبو جعفر المنصور يقول عنه صقر قريش، كيف استطاع يفعل هذا؟ وبه بدأت دولة بني أمية في الأندلس، ودولة بني أمية في الأندلس سادت عدة قرون ثم انتهت بعد العز والمجد التي هي فيه، انتهت هذه الدولة. ثم جاءت دويلات الطوائف، ومن بينها دويلة أشبيلية التي كان يقودها المعتمد بن عباد، ثم انتهت وجاء حكم المرابطين الذين جاءوا من المغرب وسيطروا على الأندلس، ولولا مجيئهم لضاعت الأندلس بيد النصارى. ثم ثار الموحدون على المرابطين في المغرب فسيطروا على دولة المرابطين في المغرب، فتزعزعت الأوضاع في الأندلس. الأندلس كان تابع للمغرب، تابع للمرابطين، الآن الأصل تزعزع، فالفرع في الأندلس تزعزع كذلك. وهذه الزعزعة أدت إلى أن المسلمين ينهارون أمام الهجوم النصراني الذي جاء من شمال الأندلس ومن جيوش التي كانت تساندها فرنسا، والبابا كان يحرك هذه المسائل بنفسه. ثم سقطت كل الأندلس ولم يبقى إلا غرناطة في جنوب الأندلس، قادها بنو الأحمر، حوالي 200 سنة صمدت غرناطة، كل الأندلس ضاعت ما عدا هذه الدويلة الصغيرة في جنوب الأندلس، وكانت دويلة عظيمة يعني على صغر حجمها وشأنها، لكنها بنت يعني مجدا وعزا وسمعة، وبنو الأحمر انشغلوا بترفهم وبنوا القصور، من بين القصور الشهيرة هذا القصر الأحمر المشهور إلى اليوم من عجائب الدنيا، هذه الحضارة التي بنيت والمدنية التي بنيت في الأندلس وبالذات في غرناطة. ثم جاء عبد الله الصغير آخر ملوك بني الأحمر، هو وعمه الزغل، بدأ الصراع بينهما على الملك، وفضلوا كل واحد يفضل الملك على أن يحمي الدولة من هذا الخطر الكبير الذي جاء. توحدت جيوش النصارى، ترينيداد وإيزابيلا توحدوا ضد المسلمين في الأندلس، بينما هؤلاء من أسرة واحدة تملك الغرناطة وتحكمها يتصارعان على الملك ويستعينان، كل واحد يستعين بالنصارى ضد الثاني. تحت هذا الصراع الذي هو من أجل الدنيا ضاعت غرناطة، واستطاع ترينيداد وإيزابيلا استطاع أن يسيطر في قصة عجيبة على غرناطة، واحتل النصارى كل الأندلس وأعطوا المواثيق للمسلمين أنهم إذا استسلموا في غرناطة أنهم يعني سيحمونهم ويحمون المساجد ولن يؤذوا إنسانا وسيعطوهم الحرية الدينية، يتعبدوا الله كما يشاءون وتبقى أملاكهم في أيديهم، وعود كثيرة جدا ضمن شروط الاتفاقية. ووقع عليها ترينيداد وإيزابيلا، ووقع عليها عبد الله الصغير. هكذا كان الاتفاق، أن تفتح غرناطة بالسلم ويأمن فيها الناس ويبقون في أموالهم وفي عبادتهم ولا يؤذون، ويدخل النصارى يحكمون كل الأندلس. واستسلم الصغير، وقالت له أمه كلمة شهيرة لما رأته يبكي على ملكه الذي ضاع: ابكي كالنساء ملكا لم تحمه كالرجال. وسقطت الأندلس. في البداية أظهر ترينيداد وإيزابيلا تسامح، ثم بدأ نقض العهود، ومن العجب أن الإنسان يثق بمواعيدهم واتفاقاتهم. كل ما اتفق عليه النصارى والوعود التي أعطوها للمسلمين كلها نقضوها. وظهرت هذه المسألة على شكل ضغط شديد على المسلمين، فأخذوا أموالهم وبدأوا يحولون المساجد إلى كنائس أو إلى اسطبلات، واستمر الضغط إلى أن جاءت فترة ظهرت فيها محاكم اسمها محاكم التفتيش. محاكم التفتيش هذه كانت تفتش عن أي واحد له أي مظهر من مظاهر الإسلام، فكانت تجبره على ترك هذا المظهر إذا كان يصلي أو يصوم أو يعمل أي شيء من مظاهر أو يلبس لبس عربي أو كذا، كانوا يمنعونه بالقوة أو يقتلوه أو يسجنوه. فاضطر الناس إلى إخفاء دينهم، ومرت السنين، واضطر المسلم الذي كان يخفي دينه حتى لا يفضح، لأن لو فضح أنه مسلم كان يضطر أن لا يعلم أولاده اللغة العربية ولا يعلمهم الإسلام ولا يقرئهم القرآن، لأن تعرفون الصغير قد يتكلم فينفضح أمر الأب والأم فتكون نهايتهما. وانتشرت هذه الظاهرة في الأندلس، الآباء والأمهات على الإيمان على الإسلام يخفون إسلامهم والصغار لا يعرفون ما يحدث. في هذه الأجواء حدثت قصة محمد الصغير، أرويها كما رواها أستاذنا العظيم رحمه الله تعالى علي الطنطاوي. يقول محمد الصغير هذا، يقول: كنت يومئذ صغيرا لا أفقه شيئا مما كان يجري في الخفاء، ما كنت أعرف عن هذه الأحوال. كنت أستغرب أحيانا أني أجد أبي في بعض الأحيان يضطرب ويصفر لونه، وكلما رجعت من المدرسة أتلو عليه ما تعلمته في المدرسة، ومن بين ما كان يعلمونا في المدرسة الإنجيل ويسمونه الكتاب المقدس، وطبعا أتعلم اللغة الإسبانية، فكلما يعني تفاخرت بحفظي وإتقاني للكتاب المقدس وللغة الإسبانية كان يبكي ويتركني ويمضي إلى غرفته التي كانت في أقصى الدار، وما كان يأذن لأحد أن يدخل إليها بل حتى يقترب من بابها، فيجلس في داره ساعات في غرفته ساعات طويلة لا أدري ماذا يصنع فيها، ثم يخرج من هذه الغرفة وهو محمر العينين كأنه بكى بكاء طويلا، ويظل أياما ينظر إلي بحزن يحرك شفتيه كأنه يريد أن يقول شيئا، فإذا أنصت إليه وأريد أن أسمع أعطاني ظهره وانصرف عني من غير أن يقول شيئا. وكنت أجد أمي كلما ودعتني وأنا ذاهب إلى المدرسة في الصباح أجدها تودعني وهي حزينة دامعة العين، تقبلني بشوق وبحرقة، ثم إذا مضيت ومشيت قليلا نادتني فأرجع إليها فتضمني وتبكي وتقبلني ولا تفارقني إلا وهي باكية، فأظل أحس طول النهار بحرارة دموعها على خدي وأعجب لماذا تبكي لا أعرف سببا. ثم إذا عدت من المدرسة استقبلتني بلهفة واشتياق كأني عائد من غياب مدة 10 سنوات. وكنت ألاحظ أشياء غريبة في البيت، كنت ألاحظ أن والداي يبتعدان عني ويتكلمان همسا بلغة غير اللغة الأسبانية التي أعرفها وهي لغتنا جميعا، يتكلمان بلغة لا أعرفها ولا أفهمها، فإذا دنوت منهما قطع الحديث وحولاه وأخذا يتكلمان بالأسبانية، فأعجب وأتألم وأبدأ أشك فيهما وفي نفسي، حتى بديت أشك أني أنا لست ابنهما، لعلي لقيط، وجدوني في الشارع فأذهب إلى غرفتي وأبكي، ما هذه الأسرار التي يخفيها عني أبي وتخفيها عني أمي، ولماذا يعاملوني بهذه الصورة؟ فبدأ الأمر يتحول عندي إلى عزلة، فأعتزل الناس وأعتزل أهل البيت وأبكي بكاء مرا، وصار مزاجي متقلب وصرت أختلف عن باقي الأطفال الذين في سني، كانوا يلعبون كانوا يلهون، أما أنا فكنت بسبب ما يحدث حولي من أمور غريبة كنت أجلس وحدي وأضع رأسي بين كفي أستغرق في التفكير، وكلما كبرت في السن أحاول أن أجد حلا لهذا اللغز، ما الذي يحدث؟ وكلما كان يأتي الخوري القسيس صاحب الكنيسة يمر على بيتنا فيناديني ويجرني من كمي لأذهب معه إلى الصلاة في الكنيسة، أجد الحزن مطبق على أمي وعلى أبي وبكاء مر ولا يفعلان شيئا، فأستغرب كل الناس يذهبون إلى الكنيسة يصلون، هذا دين الناس جميعا لا يوجد دين آخر، فلماذا يبكون علي لما أذهب إلى الكنيسة؟ ولماذا لا يذهبان معي إلى الكنيسة؟ يتعللان دوما إما بتعب أو بمرض أو بانشغال، وحملت أمي وولدت مرة أخرى، فبلغتني من ولدتها أنها جاءت بصبي جميل، فحملت الخبر وأنا مبتهج فرح، فذهبت إلى أبي وقلت: يا أبي رزقك الله بولد آخر، صار لي أخ. فلم يبتهج ولم يبتسم، بل قام يجر رجله حزينا ملتاعا. وجاء الخوري القسيس ليعمد الطفل، تعميد الطفل أن يضعونه في الماء ويصبوا على رأس الماء يدخلوه في النصرانية، ودخل البيت وأبي يمشي وراءه مطرق الرأس إلى الأرض على وجهه علائم الحزن المبرح واليأس القاتل. ودخل بالخوري على أمي، فلما رأته تغير وجهها وشحب شحوبا هائلا، عيناها تشخصان، ثم أخذت الطفل وأعطته للقسيس وهي خائفة ترجف، ثم أخذت تبكي، أغمضت عينيها والتفتت. الناس يفرحون إذا كان يوم التعميد وهم على هذا الحال، لماذا أبي وأمي بهذه الصورة؟ ثم جاء عيد الفصح، عيد الفصح، ليلة عيد الفصح. طبعا عيد الفصح يحتفل به النصارى عندهم يوم ظهور المسيح بعد موته، فكانت غرناطة غارقة في النور والمشاعل والأضواء والصلبان والنواقيس تضرب في كل مكان، حتى على المآذن التي على رأسها الصلبان وضعوا الشموع ووضعوا النواقيس، وابتهجت غرناطة بهذا الفرح العظيم. في هذه الليلة دعاني أبي وأنا كنت أتأمل يوم العيد الذي فيه مظاهر العيد في اليوم التالي، هذا بالليل قبل العيد حدثت هذه الحادثة. يقول: دعاني أبي في جوف الليل وأهل الدار كلهم نيام، فقادني صامتا إلى غرفته التي لم أدخلها من قبل، كنا نعتبرها حرما مقدسا، فخفت. الآن عمري حوالي 14 سنة لم أدخل هذه الغرفة في حياتي أبدا، خفت وخفق قلبي خفوقا شديدا واضطربت. لكن لما وجدت أبي يمشي أمامي بهيبة وصبر وتجلد تجلدت معه، فأدخلني الغرفة، وإذ غرفة طبيعية ليس فيها شيء. فلما دخل الغرفة ودخلت معه ذهب إلى الباب وأغلق الباب وأحكم إغلاقه بالأقفال، ثم ذهب يبحث عن السراج عن المصباح، وبقيت واقفا في الظلام لحظات شعرت أنها أطول علي من السنين والأعوام، ثم أشعل السراج سراجا أو مصباحا صغيرا كان هناك، فتلفت حولي وتبينت هذه الغرفة، وإذ ليس فيها شيء مما كنت أتوقع رؤيته من غرفة محمية ممنوعة على الناس، كنت أتوقع فيها العجائب، فما وجدت فيها شيء إلا بساط كان ينام عليه أبي، وكتاب موضوع على رف، وسيف معلق بجدار. فأجلسني على بساط نومه، فجلست وجلس بقربي وسكت ينظر إلي نظرات غريبة، وتجمعت علي نظرات أبي ورهبة المكان وسكون الليل، فشعرت كأني انفصلت عن الدنيا إلى دنيا جديدة، انتقلت من وراء الباب إلى عالم جديد لا أستطيع وصف ما أحسست به في تلك اللحظات، من شعور غريب، من خوف، من رهبة، من توقع شيء، من انتظار بشغف إلى ماذا سيقول أبي. ومرت اللحظات والأب صامت حزين ينظر إلي، ينظر إلي بحنان وبعطف، فقال لي: يا بني أنت الآن في 14 من عمرك، قد صرت رجلا، أأتمنك على السر وسأطلعك على السر الذي طالما كتمته عنك، هل تستطيع أن تحتفظ به في صدرك؟ هل إذا أتمنتك على سر لن تبوح بهذا السر لأي إنسان؟ هل تستطيع أن تحبس السر ولا تتكلم به حتى لأمك وأهلك وأصحابك والناس أجمعين؟ قلت: نعم. قال: يا بني نعم، هذه ليست سهلة، إشارة واحدة منك إلى هذا السر ستعرض جسم أبيك إلى عذاب شديد على يد الجلادين من رجال ديوان التفتيش. يقول اسم ديوان التفتيش مشهور في الأندلس، وكان معروف على مسامع الناس، حتى النصارى يعرفون به، وكان اسم مفزع. يقول فلما سمعت اسم ديوان التفتيش ارتجفت من قمة رأسي إلى أخمص قدمي. صحيح أنا كنت صغير لكني كنت أعرف ما هو ديوان التفتيش. كنا نرى ضحايا كل يوم لديوان التفتيش، كنا نسمع بأخبار الناس وأنا ذاهب من المدرسة وراجع إليها، رجال يتهمون بانحرافهم في الدين. لا أعرف ما هو هذا الانحراف وما هو الدين الذي انحرفوا إليه، لكن بهذه التهمة كانوا يصلبون، رجال يصلبون ويحرقون أمام الناس، ونساء إذا ثبتت عليهن التهمة كنا يعلقن من الشعور، من شعورهن حتى يمتن. امرأة تعلق من شعرها إلى أن تموت، أو إن كانت حاملا يبقر بطنها بسكين فتقتل هي وجنينها أمام الناس، وغير ذلك من مشاهد التعذيب التي كان الناس يتناقلونها، وكنت أفزع من سماع خبرها. ما بال أبي وديوان التفتيش، محاكم التفتيش، ما شأن أبي؟ أبي ليس على دين آخر، نحن على دين النصرانية ونحن نتكلم الأسبانية. سكت ولم أجب، فهنا ردد أبي: ما لك لا تجيب؟ هل تستطيع أن تكتم ما سأقوله لك؟ ففكرت الآن أنا صرت رجل ولا بد لي من كتم السر، فقلت: نعم يا أبي أكتم سرك. قال الأب: تكتمه حتى عن أمك وأقرب الناس إليك؟ فقلت: نعم. قل يا أبي. قال: اقترب مني وأرهف سمعك جيدا، فأنا لا أقدر أن أرفع صوتي، فللحيطان آذان. أخشى أن يكون واحد قاعد يتجسس ويسمع، لو سمعني سيشي بي إلى ديوان التفتيش فيحرقوني حيا. فاقترب الولد من أبيه وقال له: قل يا أب أنا مصغ إليك أستمع. فأشار الأب إلى الكتاب الذي كان على رف، قال: يا بني هل تعرف هذا الكتاب؟ فقلت: لا. قال الأب: هذا كتاب الله. فقلت: هذا الكتاب المقدس، الإنجيل الذي جاء به يسوع المسيح ابن الله. هكذا ربي طول عمره في المدرسة، لم يخبروها أنه من أسرة مسلمة خشية على أنفسهم والعذاب، لو أخبروه العذاب حتمي. فاضطرب الأب وارتجف من هذا الجواب، قال: كلا يا بني، هذا هو القرآن الذي أنزله الله، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أنزله على أفضل خلقه وسيد أنبيائه سيدنا محمد بن عبد الله النبي العربي صلى الله عليه وسلم. الولد يقول: ففتحت عيني مندهشة لم أفهم شيئا. ماذا تقول يا أبي؟ هذا كلام أول مرة يسمعه. وتخيلوا إنسان ما سمع بالإسلام أصلا، ولا سمع بمحمد، ولا سمع بقرآن، ولم يعرف دينا سوى المسيحية، ولم يعرف أن الله واحد ليس له ابن، طول عمره مربى على هذه المعاني. قلت: ما فهمت شيئا يا أبي. فقال: يا بني هذا كتاب الإسلام، الإسلام دين بعث الله به رجلا اسمه محمد إلى الناس كافة، ظهر هناك وراء البحار، وراء البوادي، في صحراء بعيدة قاحلة، في جزيرة العرب، في مدينة اسمها مكة، في قوم بدو كانوا مشركين، كانوا متعادين، كانوا جاهلين، فهداهم الله بمحمد إلى التوحيد، عبادة الله الواحد وعدم عبادة الأصنام والأحجار والأوثان، فتوحدوا بهذا الدين على يد هذا النبي، وظهرت فيهم القوة، وعلمهم مبادئ العلم ومبادئ الحضارة، وأسس عقولهم على النظر العقلي والمنطقي والتأمل في الكون، وجاء القرآن الكريم وحي من الله رب العالمين على لسان ملك عظيم هو جبريل عليه السلام، بوحي من الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم آخر النبيين، فعلمه القرآن فنقل كلام الله عز وجل إلى الناس، كلام معجز ليس فيه باطل، وعلمهم أن الله واحد لا شريك له، ليس له ولد وليس له زوجة، كيف يكون له ولد من البشر؟ وقبل أن يكون له ولد أين كان؟ هل كان هذا الولد إلها؟ هو لم يوجد، فكيف يكون إله؟ بدأ يعلم أمر الدين. يقول فتوحد المسلمون بذلك، وبدأوا ينشئون حضارة من أخلاق قبل أن يبنوا حضارة من حجارة. بدأوا يبنون حضارة من مبادئ وقيم يتعاملون مع البشر بها قبل أن يبنوا تكنولوجيا وصناعة وتقنية، وتأسست هذه الأمة العظيمة. فخرجوا يفتحون المشرق والمغرب، وانطلقت الفتوحات في زمن قياسي حتى وصلوا إلى أسبانيا جزيرتنا التي نعيش فيها. دخلوها وكان يملكها جبار عاتي ظالم يظلم حتى شعبه، والشعب كان مظلوما فقيرا جاهلا متأخرا، والملك في جبروته وفي عزه وفي ملكه وفي ترفه. فدخل هؤلاء الأبطال جاءونا من المغرب وأزالوا الحكومة الظالمة وملكوا الأمر في أسبانيا، فعدلوا بين الناس وأحسنوا إليهم وأمنوهم على أرواحهم وأموالهم، وسمحوا للناس أن يعبدوا الله كما يشاءون ويتدينوا كما يريدون، فلم يجبروا إنسانا على دينهم، ولم يغيروا من عادات الناس، ولم يسرقوا ولم يظلموا، ولبثوا يحكمون هذه الجزيرة شبه جزيرة أيبيريا 800 سنة، 8 قرون، 800 سنة، وفيها جعلوها أرقى وأجمل بلاد الدنيا. بنوا حضارة، بنوا مدنية، كانت مدن أسبانيا عاصمة العالم في العلم. جامعات أسبانيا هذه كان يأتي إليها الناس من أوروبا يتعلمون فيها، وصار الناس في أوروبا يقلدون العرب لمكانتهم وعلمهم وشهامتهم وشجاعتهم وبطولتهم. يا بني، هؤلاء العرب المسلمون أهل التوحيد وأهل الحضارة وأهل العدل، وأنا منهم، أنا من العرب المسلمين. يقول الولد فلم أملك لساني من الدهشة والعجب والخوف وصحف. ماذا؟ نحن عرب؟ نحن مسلمين؟ فقال نعم يا بني، هذا هو السر الذي أفضي به إليك. نعم، نحن أصحاب هذه البلاد، نحن الذين بنينا هذه القصور، هذه قصورنا التي الآن فيها ملوكهم، نحن الذين بنيناها. ما كانت حضارة في الأندلس، نحن الذين صنعناها. هذه المآذن التي عليها النواقيس وعليها الصلبان، هذه كان يرن فيها صوت المؤذن، الآن صار يقرع فيها الناقوس. نحن الذين أنشأنا هذه المساجد، نحن الذين بنينا هذا البناء العظيم، نحن الذين صنعنا هذا القصر الأحمر وهذه المساجد العظيمة وهذه القناطر الفخمة وهذه مجاري المياه التي تدل على عقل وعلم وتقنية وحضارة، نحن الذين أنشأناها. هذه المساجد كانت مليئة بالمصلين، يصف المسلمون فيها صفا بين يدي الله، إمامهم يتلو فيهم كتاب الله المقدس القرآن وليس الإنجيل. ثم جاء النصارى وتفرقنا فانهزمنا، فسيطروا علينا وأعطونا المواثيق أن يعاملونا كما عاملناهم، نحن لم نسرقهم فأعطونا الوعود أن لا يسرقونا، نحن لم نجبرهم على ديننا فأعطونا العهود على أن لا يجبرونا على دينهم، لم نغير في كل الأندلس كنيسة واحدة لتكون مسجدا فأعطونا كل المواثيق أنهم سيعاملونا بالمثل، لم نغير لغتهم ولم نغير دينهم ولم نغير ثيابهم ولم نمنعهم من كتابهم المقدس الإنجيل، فسمحنا لهم بأعيادهم فأعطونا نفس المواثيق أننا إذا استسلمنا لهم سيعاملونا كما عاملناهم. فلما استسلمنا لهم خانوا العهد. وها هي الكنائس تقوم على المساجد، هل ترى أحدا يتلو القرآن؟ هكذا عاملونا، هذه حضارتنا وهذه هي حضارتهم. صارت مساجدنا كنائس يقوم فيها القساوسة والرهبان، يرتلون فيها الإنجيل، بدل ما أن يسمح لنا بأن نقرأ القرآن. نعم يا بني، نحن العرب المسلمين لنا في كل بقعة من بقاع أسبانيا أثر، لنا تحت كل شبر منها رفاة جد من أجدادنا أو شهيد من شهدائنا. نحن الذين بنينا هذه المدائن، نحن الذين أنشأنا هذه الجسور، نحن الذين مهدنا هذه الطرق، نحن الذين صنعنا هذه الترع، نحن الذين زرعنا هذه الأشجار. لكن من 40 سنة أسامع أنت، منذ 40 سنة خدع ملكنا البائس آخر ملوكنا أبو عبد الله الصغير، خدع بوعود الأسبان وعهودهم، فسلمهم مفاتيح غرناطة فأباحوا حمى الأمة ومدافن الأجداد، وأخذوه أسيرا طردوه إلى بر المغرب ليموت هناك وحيدا فريدا شريدا طريدا. وكانوا تعهدوا لنا بالحرية والعدل والاستقرار، وإذ بهم لما ملكوا ينشئون ديوان التفتيش، فأدخلونا في النصرانية قسرا وإجبارا، وأجبرونا على ترك لغتنا، وأخذوا منا أولادنا ليربوهم على النصرانية. فهذا سر ما ترى من استخفائنا. ليش أنا أختفي في غرفتي؟ عشان أصلي وأقرأ قرآن. لو أحد منهم عرف بي ذلك سيقتلني ويعذبني أنا وأهلي، وليس بي حول ولا قوة. حزننا لا نهاية له على ما نرى من امتهان ديننا ومن تكفير أولادنا. 40 سنة يا بني ونحن صابرون على هذا العذاب، عذاب لا تتحمله الصخور. ننتظر الفرج من الله تعالى، ننتظر أن يتحرك المسلمون في المشرق والمغرب فيحررونا. لكننا لا نيأس، اليأس محرم في ديننا. ربنا موجود والأمل ليس في البشر، الأمل فيه سبحانه وتعالى. ديننا دين القوة والصبر والجهاد، فنحن صابرون لعل يأتينا جيش من جيوش المسلمين فننضم إليه ونقاتل معه فنحرر البلاد من جديد، وتعود هذه الديار إلى أمة الإسلام من جديد. هذا يا بني هو السر العظيم، فاكتمه. واعلم يا بني أن حياة أبيك معلقة بشفتيك. لست والله أخشى الموت أو أكره لقاء الله عز وجل، لكني أحببت أن أبقى حيا لسبب. فتعجب الولد، من الذي يريد أن يبقى حيا وهو يعيش بهذه الطريقة، في كل يوم يخاف الموت ولا يستطيع أن يمارس حريته، ولا يستطيع أن يعبد الله كما يريد، ولا يستطيع أن يربي ابنه كما يريد. من يتمنى الحياة في مثل هذه الظروف؟ فقال، لماذا إذن يا أبتي تريد الحياة؟ فقال، أريد أن أبقى حيا حتى أعلمك أنت لغتك ودينك. أنا لا أريد لك أن تبقى في ظلام الكفر، أنا أريدك أن تتعلم الإيمان والإسلام والقرآن واللغة العربية، من أجل هذا أريد الحياة. شوف المعنى الجميل، شوف المعنى السامي. واستمر الحوار بين الأب والابن حتى دخل الليل، والأب يعلم ابنه معاني الإسلام والإيمان ومبادئ هذا الدين ومبادئ اللغة وحروفها. فلما تعب الأب قال، قم الآن إلى فراشك يا بني ونكمل في الغد إن شاء الله. قام الولد إلى فراشه، فلما صار الصباح وذهب إلى مدرسته انطلق في ذلك اليوم على غير ما كان ينطلق به من قبل. كان في السابق لما يمر ويرى من بعيد قصر الحمراء ولا مآذن غرناطة وعليها الصلبان، كان يشعر بالعز والفخر إنه جزء من هذه المدنية والحضارة العظيمة. يقول، الآن بديت أنظر إليها نظرة أخرى، تعروني هزة عنيفة، أحس بالشوق إلى هذه الأمجاد العظيمة، وأحس بالحزن لما وصلنا إليه من حال، أحس بالحب لهذا الدين العظيم والأجداد العظماء، وأحس بالبغض لمن ضيع هذه الأمة ولمن خان العهد وأذل هذه الأمة من النصارى. تغير قلبي وتغير عقلي بليلة واحدة، وظللت على هذا الحال. تمر علي أحيانا ساعات طويلة وأنا مذهول، ما أعرف كيف أفكر، لا أعرف ماذا سأقول. وأحيانا أمشي في الشوارع وأنا مذهول، أخاطب قصر الحمراء وأخاطب بيوت غرناطة وأقول: أيتها الحمراء، أيتها الحبيبة، أنسيتي أصحابك؟ أنسيتي من غدوك بالأرواح؟ أنسيتي من سقوك بالدماء والدموع؟ هل تجاهلت عهدهم؟ هل أنكرت ودهم؟ أنسيتي الملوك والعلماء الذين كانوا يفيضون عليك بالمجد والجلال والأبهة والجمال، أولئك الأعز الكرام الذين إذا قالوا أصغت الدنيا لهم؟ أنسيت الأذان؟ هل تعودت على النواقيس؟ أتعودت على الرهبان بعد القرآن والآئمة؟ وأحيانا أتكلم بصوت بيني وبين نفسي ثم أتذكر فأسكت خشية أن يسمعني أحد فيأخذني إلى دواوين التفتيش ويسرع عودة إلى الدار حيث نشأت في هذه الدار، في الغرفة السرية التي للأب بدون علم حتى من الأم أو أي أحد، لأنه أوصاه الأب أن يخفي حتى عن أمه. بدأت مدرسة لتعليم هذا الولد، مدرسة فرد بفرد، الأب يعلم ابنه، فحفظه اللغة العربية وبدأ أولا بالحروف، فأمرني أن أكتب له فكتبت له بالحروف الأوروبية العجمية، فبدأ يعلمني أن هذه ليست حروفنا، وبدأ يعلمني الحروف العربية، وبدأ يعلمني كيف أنطق بها، فكانت في البداية صعوبة علي، ثم مع الأيام ومع حرصي وحماسي أتقنتها حتى ما عدت أخطئ بها. وكذلك مدرسة كاملة من هذه الدروس كانت لي دروس في الفقه، فيعلمني الوضوء ويعلمني الصلاة، وكنت أقوم بقربه أصلي خفية بالسر في هذه الغرفة الرهيبة، وما زال الخوف مسيطر علي ومسيطر أكثر على أبي، يخشى أني صغير قد أفشي السر، لأن سبحان الله الإنسان خاصة الصغير ما هو متعود يختم السر، فكان يمتحني. فماذا كان يفعل؟ كان يرسل أمي، وأنا كنت أظن أن أمي ما تعرف ماذا نفعل، فكان يرسل أمي إلي فتسألني أمي، تقول لي: ماذا يعلمك أبوك؟ فأقول: لا شيء. فتقول: أنا أعرف أنه يعلمك شيئا، لا تكتمه عني. فيقول: لا يعلمني شيئا. ماذا تفعلان في الغرفة هذه الساعات الطويلة؟ نتحدث. عما تتحدثون؟ لا شيء، تعلمت أكتم عن أمي، وهم أصلا مسلمة عربية تعرف هذه الأمور. لكن كانت تختبر ابنها، خشيت أنه لو ظهر الأمر ستقتل هي وزوجها أبو محمد. يقول: وظلت هذه المدرسة العجيبة في هذه الغرفة السرية تذكرنا ببداية الإسلام الأول في دار الأرقم. يقول: حتى أتقنت اللغة العربية وفهمت العقيدة وعرفت القرآن وفهمت شيء كثير من التفسير وعرفت قواعد الدين وتعلمت أحكام الفقه، وكان أبي عنده كثير من العلم فكان يعلمني مما يعرف. ثم في يوم من الأيام جاء أبي بأخ له، ليس أخ من النسب وإنما أخ له في الله، صاحب العزيز الصديق المقرب، فدعاه إلى الغرفة السرية فتعجبت، فعرفني عليه وقال: أنا علمتك ما أستطيع، وهو يعرف أمور أخرى، فكان يجتمع معنا ويعلمنا، نحن الثلاثة نتعلم، الأب وهذا العم في الله يعلمنا مزيد من الفقه ومزيد من القرآن ومزيد من العقيدة. وظللنا في هذه الغرفة السرية، ظللت أتعلم وأتفقه وأفهم هذا الدين. لكن دواوين التفتيش بدأت تزداد قسوة، وبدأ الجواسيس يفتشون بشكل أكبر، وكل يوم كان التنكيل والعذاب يزداد في البقية الباقية من العرب، أي واحد عربي أو أصله عربي كانوا يراقبونه مراقبة خاصة، ولم يكن يمضي يوم إلا ونرى بين 20 إلى 30 يوميا، 20 إلى 30 من المسلمين إما مصلوبين أو محرقين بالنار، ولا يمضي يوم من الأيام لا نسمع بمئات كانوا يؤخذون إلى السجون يعذبون أشد العذاب وأفضع العذاب، تقلع أظافرهم وهم يرون ذلك بأعينهم، يسقون الماء حتى تنقطع أنفاسهم، تكوى أرجلهم، تكوى جنوبهم من النار، تقطع أصابعهم، تشوى أصابعهم، توضع في أفواههم
أصابعهم بعد أن تشوى، يجلدون جلدا حتى يتناثر اللحم منهم.
هكذا كانوا، سبحان الله، يذكرني بالمآسي التي تحدث لأخواننا وأبنائنا الأبطال في سجون إسرائيل. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم أن يخرجوا أعزة ويرفع عنهم السوء. لكن كيف الأمة لما تخلت عن العز يحدث هذا؟ والآن نكرر نفس المشهد. واستمر ذلك فترة طويلة، ثم جاء أبي في يوم الأيام قال: يا بني، أحس بأن أجلي قد دنا وأنا أهوى الشهادة، لعل الله سبحانه وتعالى يرزقني أجر الشهداء والجنة. ما عاد عندي هدف في الدنيا، أنا كنت أتمنى أبقى في الدنيا من أجل أن أنقذك من ظلمة الكفر وأعلمك القرآن والعربية والدين. والحمد لله الآن أنت صرت عندك من العلم ما يكفي وأتقنت العربية، حملتك الأمانة التي كنت أسقط من ثقلها. إذا أصابني أي أمر أطع عمك هذا ولا تخالفه في شيء. فتمنيت له طول العمر وأن لا يحدث ذلك. مرت على ذلك عدة أيام، لكن في ليلة سوداء من ليالي الظلام، إذ عمي هذا، عمي في الله، يدعوني ويأمرني أن أذهب معه. فقلت: إلى أين؟ قال: الله سبحانه وتعالى يسر لنا طريق. استطعت أن أتفق مع بعض الناس ينقلوني من الأندلس إلى المغرب بلد المسلمين فنعيش بين المسلمين. فقلت له: أبي وأمي. فأخذ يجرني ويشدني من يدي: ألم يأمرك أبوك بطاعتي؟ فقلت: نعم. ومضيت معه وأقول: أبي، أمي. فلما ابتعدنا عن المدينة وشملني الظلام، سرنا بهدوء نحو الشاطئ، فقال: اصبر يا بني، قد كتب الله لوالديك المؤمنين السعادة على يدي ديوان التفتيش، أنا أنقذتك منهم. فترحمت على أبي وأمي، وركب الغلام السفينة وهو يبكي، وانتقل إلى بر المغرب، وعاش هناك يتذكر هذه الأيام الصعبة على النفس، وانطلق في درجات العلم يتعلم المزيد من فنون العربية وبلاغتها ونحوها، وفنون القرآن وعلم الفقه، حتى صنع الله تعالى منه العالم المصنف سيدي ابن عبد الرفيع الأندلسي، من أعظم علماء المغرب، له المؤلفات الكثيرة والتصانيف العجيبة، ونفع الله به الأمة. يروي هذه القصة هو عن نفسه، وفيها من العبر والمعاني الشيء الغريب: إياكم أن تتخلوا عن دينكم، إياكم أن تظنوا أن هؤلاء لهم أمان أو لهم عهد، والله لو سيطروا علينا ليصنعوا بنا كما صنعوا من قبل. لا تظنوا أن لهم أخلاقنا، لا تظنوا، ليس لهم هذه الأخلاق. نحن أهل الأخلاق، نحن أهل التسامح، نحن أهل الاعتدال. هؤلاء إنما يرعون القوة، لكن في اللحظة التي لا يرون مصلحة أو لا يرون أحدا يهابونه، سيفعلون بنا الأفاعيل. تعلموا من دروس التاريخ، وتذكروا قصة محمد الصغير، العالم الكبير محمد ابن عبد الرفيع الأندلسي رحمه الله تعالى. هذه القصة العجيبة ذكرتها لكم حتى نعرف الحضارة التي صنعناها في الأندلس. ثم للأسف لما تمزقنا، كيف ضاعت الأندلس لما تمزقنا وتفرقنا؟ ليس بقوة أعدائنا، بل بتفرقنا وضعفنا هذا الذي حدث لنا. هذا الضعف والتفرق الذي تمر به الأمة اليوم هو السبب في عزة أعدائها. أعدائنا ليسوا أعز بقوتهم ولا بدينهم، وإنما بسبب ضعفنا. نحن بذلنا رفعناهم، ولو كنا أعزة لذلوا أمامنا. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. اعتزوا بالإسلام، ادعوا إلى وحدة المسلمين، ارفضوا كل من يفرق هذه الأمة، ولا تثقوا بعهود أعدائكم، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى معكم ولن يترككم أعمالكم. قصة أخرى من رواعي القصص هي في لقائنا القادم إن شاء الله. أرجو أن تكونوا انتفعتم بهذه القصة. شكر الله لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.